إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثي معكم في هذه الجمعة الطيبة حول خلق من الأخلاق التي افتقدها كثير من الناس، وهذا الخلق خلق فطري كما يقول أهل العلم سلفا، والخلق هو حب البلاد، حب الأوطان. وهذا الخلق الذي أتحدث عنه اليوم، نؤكد أن كثيرا من الذين يعيشون في بلدانهم قد يكونوا من الذين فقدوا هذا الخلق. وأطلقت عليه الخلق لأن كلمة الخلق هو طابع يخرج من الإنسان دون أن يفكر أيخرجه أم لا، فيكون موجود في داخله. كما قال أهل العلم قديما، الأخلاق على نوعين: نوع يكتسب الإنسان بمعايشته، ونوع يتربى عليه ويخرج معه، ويسمون الأول بالأخلاق المكتسبة والثاني بالأخلاق الفطرية، والذي منه هذا النوع الذي أتحدث عنه اليوم. البلدان مفردها بلد، والبلد كلمة تطلق في اللغة العربية على المكان الذي يحل فيه الإنسان ويستوطنه. ولهذا معلوم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولد وتربى وترعرع صلوات الله وسلامه عليه في مكة، ولما نزل إلى المدينة كانت بلدا جديدة عليه، إلا أنه كما تقول عائشة في الحديث: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فمرض الصديق والدها، ومرض بلال، ومرض عمر، ومرض عثمان، وأصيبوا بما يسمى بالحمى، وكانوا يخرفون في درجات حرارتهم العالية. فكان النبي إذا دخل إلى الصديق يجعله يقول وهو خافت الصوت: اللهم مكة. يدخل على عثمان يسمع: اللهم مكة. يدخل على عمر: اللهم مكة. يدخل على بلال: اللهم مكة. فخرج النبي قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فانتشطوا من هذه الحمى وكأن لم يكن شيئا، وأصبحت محبة المدينة عندهم كمحبتهم لمكة أو أشد. حتى جاء في خلافة عمر رجل كان يقول للناس: مكة أحب إلينا من المدينة، فجيء به إلى عمر، وعمر يسأله: أأنت تقول أن مكة أحب من المدينة؟ يقول: نعم. فيسكت عمر. يكرر عليه السؤال: أأنت تقول أن مكة أحب إلينا من المدينة؟ يقول الرجل: نعم. والثالثة كذلك. وهذا النص الذي وقف على عمر جعل العلماء يتفاوتون أيهما أحب، مكة أم المدينة. ما أجاب عمر عليه إلا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على كل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأحب المدينة حبا جما. لهذا نقول المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويستوطنه يكون حبه إليه حبا فطريا ينبع من داخله، حتى أن بقاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وانق حماها الجحفة. كانت المدينة قبل نزوله صلوات الله وسلامه عليه أرض محمومة يصار نازلها بالحمى لأثر بعيد. رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة أن المدينة كانت تسمى بيثرب، ويثرب قديما تعني عدم الأمان، وظلت هكذا حتى أنزل الله عز وجل: لا تثريب عليكم اليوم، أي كل الأمان يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية قال حبيبنا كما روى مالك في موطئه في باب فضائل المدينة: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا كان الحب الفطري، وهذا السبب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل ميقات أهل مصر والشام من الجحفة إلى رابغ، لأنها أرض محمومة إلى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. الحاصل والشاهد من كلامي أن الإنسان الذي ينزل في محل ويستوطنه ويأمن معيشته فيه ويحيا فيه هو وأهله تنبت من داخله محبة فطرية نسميها خلق فطري. يعتري الإنسان، فعندما يتعرض لإخراج هذا الخلق يخرجه دون أن يفكر هل يخرجه أم لا. هذا هو الحب الفطري. فحب الأوطان وحب البلدان حب فطري. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا شديدا، وكلمته المأثورة حينما أخرج منها: لو لم يخرجني قومك منك ما خرجت. والله يشهد لنبيه في كتابه أنه أخرج منها رغما وغصبا. وشهد الله عز وجل أيضا حينما أقسم بهذه البلد وقال: وأنت حل بهذا البلد، أي حلال للكفار استهدفوك وآذوك وفعل أفاعيل لك. ومع ذلك المحبة الفطرية الموجودة داخل نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم تنزع رغم كل ذلك. ولو الإنسان وقف مع صدر سورة البلد التي أقسم الله عز وجل بها بالبلد الحرام وعلم كيف استهدف كفار مكة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا نقرأ في السيرة هذا الاستهداف، ومع ذلك لم نقرأ أثرا ولو موضوعا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض مكة لبغض أهلها له. لهذا قلت أن حب البلدان حب فطري ينبت داخل الإنسان دون أي عامل مساعد يأتي ليكونه حتى ليخرجه. ولهذا أحبابي الكرام، إن الإنسان مهما ضاقت به حياته ومعيشته يفضل معه الأمر الفطري الذي تربى عليه والذي ترعرع عليه والذي وجد فيه. حتى أن علماء اللغة يطلقون على الغريب أنه غريب إذا نزل في غير محله، إذا نزل في غير موطنه، إذا نزل في غير بلده يعتبرونه غريب. وللفقهاء أحكاما للغريب تسمى أحكام الغربة، معلومة في كتب الفقه للقاضي والداني. الحاصل أنه ليس من أهل المحل وليس من أهل الوطن، فحب البلدان وحب الأوطان أمر مفروض على الإنسان. حتى قال أحد علمائنا قديما الإمام الغزالي وغيره: المحل للإنسان وطن، فإذا استوطن في محله صار منه وصار محله منه، أي صار هو جزءا من مكانه وصار مكانه جزءا منه، ويطالب بعد ذلك بأن يبرز هذا الحب وأن يبين هذا الحب. حتى أن المحبة كما يطلق عند علمائنا أنها الأمور الظاهرية التي تنتج من جوارح الإنسان وتنتج من جنانه، لأن أمر المحبة أمر مطلوب من كل إنسان، فلا يبخل الإنسان عن محله بمحبته. وإذا بخل الإنسان عن محله وعن بلده بمحبته أصبح بخيلا عن أمر فطري، وكونه فطري أن مالكه هو الله سبحانه وتعالى، أودعه لك فبخلت أن تخرجه، فبخلت أن تعطيه حقه، فبخلت أن تكون من زمرته، فجعلت أمرا من نفسك التي أمرتك بغير مراد الله عز وجل أصلا لك، ديدا لك تفيل به وتعمل به وتقاتل عليه رغم أنك مخطئ في ذلك. لهذا لما نقول أن حب البلدان أمر فطري، خلق من الأخلاق التي قد تغيب على كثير من الناس لا سيما والشباب، لأن في الفترة الأخيرة رأيت من الشباب بغضا كبيرا لمحلهم وإرادة تامة للهجرة عن محلها، ونسوا أن الهجرة من بلدان إسلامية لبلدان غير إسلامية لا تجوز شرعا باتفاق أئمة أهل العلم، لكن لعدم وجود الأمر الفطري في قلوب هؤلاء بدأ الكلام يتأرجح يمينا ويسارا. فهذه دعوة أن نجدد حبنا لبلداننا، حبنا لبلدان الذي نسمع فيها على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة آذان نشنف به هذه الآذان، آذان صلواتنا، الإعلام لصلواتنا، نشنف آذاننا بأن نسمع أمورا من شرعنا، لا نهجر هذا كله ونبتغي أمورا دنيوية بعدا عن أمورنا الشرعية. هذه أمور نسمعها من فتاوى عند الذين ذهبوا إلى الغرب مرارا وتكرارا، لا سيما وإن كان نتاجهم من الأولاد، فيما بعد يأتي ويشتكي من أمور، والقول المشترك بين كل هؤلاء: يا ليتني ما تغربت، يا ليتني ما تغربت، لكن يا ليت لا تفيد، حيث أنك بجوارحك كاملا انتقلت بإرادتك من مكان إلى مكان، فسيكون الأمر وبالا عليك. لهذا هذه دعوة لتجدد الإنسان مع حب بلدانه، مع الاستقرار فيها. يكفيك شرفا أنك تكون في بلدة إسلامية، بخلاف ما إن سمعت عن هؤلاء وتظن أن هناك الخير الذي يكمن فيه الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. من الثوابت لهذا الدين كما قلت في بداية حديثي أن المكان الذي تنزل فيه وليس محل ولادتك، لكنك استوطنت فيه وجلست فيه وحييت فيه، أصبح وطنا لك. نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الموطأ وعند البخاري وغيرهما أنه كان يقف على أبواب المدينة يودع زوارها وهو باكيا ويقول لهم: والمدينة خير لكم لو كنتم تعلمون. وهذا النص بالذات كما روي عن الإمام مالك وقال عنه ابن القاسم: جعل مالكا يجعل في كتابه بابا منفصلا يسميه فضائل المدينة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة ودعا لها ببركتها في الصاع، ودعا لأرضها بأن ساكنيها يأمنون الفزع الأكبر ويأمنون صعقة الروح. وكيف أن هذه الأرض ستشهد لمن دفن فيها، ومن عهد الله عز وجل أن من دفن فيها رغما ولم يحبها سيأتي قبل النفخة يجعل الله عز وجل نفخة خاصة بالمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير الخبث، فينتفض الناس من قبورهم ويلقون خارج المدينة حتى أنهم لا يكونون من الذين يأمنون الفزع الأكبر، خاصة لأنهم لم يحبوا هذه الأرض ولم يعتبروا أنفسهم من أهلها، فيدفن في هذه البلدة عبد الله بن سلول. أيأمن هذا الرجل النفخة الكبرى وهو الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ لكن من كرم الله عز وجل وعدله أن جعل نفخة ينفي فيها كيرا، هذه البلدة تنفي خبثها كما ينفي الكير الخبث. وهذا هو عبد الله عز وجل، إن أحببت هذا المكان كنت من أهله، وإن أبغضت هذا المكان، هذا المكان لا يعتبرك من أهله. واستدل العلماء على ذلك بأن كانت محبة المدينة أن كان نبينا يدفن فيها ويتمنى ذلك، ويجعل علماؤنا علماء الفقه أن الإنسان لا يتمنى الموت كما في النص: لا يتمنين أحدكم البلاء، وفي رواية: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لا بد محالة من هذا، أي هذا التمني، فليقل: اللهم إن كان في الموت خير لي فأمتني، وإن كانت في الحياة خيرا لي فأحيني. إلا أن التمني في الموت في المدينة مستحب، استحبه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وتمناه صحابته الكبار، وأخذوا ذلك الصديق وعمر وعثمان كما ورد عليهم أنهم أحبوا ذلك. فجعل عند أئمتنا بابا في كتب الفقه استحباب تمني الموت في المدينة، رغم أنها ليست بالموت الذي ولدوا فيه لكن نزلوا فيه وأحلوا فيه واستجمعوا قواهم فيه وكانت معاشتهم فيه، فكانت بلدا لهم. من أحب المدينة كان إيمانه في غاية الموقف الذي يحب، ومن أبغض المدينة كان ضد ذلك تماما لمجرد أنهم نزلوا فيها. فيعلم كل واحد منا أن هذا الخلق لا بد أن يؤصله فيه، ويؤصله في أولاده، ويؤصله في أحبابه، لأن البلاد لا تعتبر بلادا إلا بقانتيها، إلا بمن فيها، إلا بساكنيها. فإن صلحوا صلحت البلاد، وإن فسدوا فسدت البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصالحين في بلادنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكمل الصلاة.